إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع بداية عام جديد، وإن كنا نحن المسلمون العام الذي نعتد به هو العام الهجري، لكن البيئة التي نعيش بها وترتيب الحياة وأنظمة المعيشة تنبني أغلبها على نهاية هذا العام الذي مضى والعام الذي أقبل. فأصحاب التجارات وأصحاب المحلات وأصحاب المصانع وأصحاب المهن يجعلون آخر هذه الأعوام فرصة لمراجعة حساباتهم وللبدء بأفكار وهمم جديدة. ولكن مع ختام هذا العام الذي مضى على الأمة والذي كان فيه ما فيه من ابتلاءات ومصائب، يتزامن هذا مع كلام كثير من المحللين زورا وبهتانا، وتكلمنا عن حكم السماع لهم في الخطبة الماضية، ولكن يتأثر كثير من الناس في هذا الكلام في مثل هذه الرسائل السلبية التي تبث في الأمة، ترى في مطلع العام إحباطا ويأسا خيم على الكثير. وليس كلامي بالذات حول هذا الأمر، إنما المؤسف أن يتأثر بهذا بعض أهل الدين، أن يتأثر في هذا بعض الملتزمين، بل ويزين لهم الشيطان بعض الأدلة التي يفهمونها خطأً من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يتضح المقال أضرب المثال: كنا نسمع في كثير من الأزمنة، ولا بد أن نسمع عن علامات الساعة، وكنا نسمع عما أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم عن المهدي الذي كذلك سينزل أو سيهيئه الله جل جلاله في آخر الزمان. ولكن الكلام في هذا أو ذاك، علامات الساعة أو أمر المهدي، كذلك لابد له من ضوابط ولابد له من حدود، وإلا الإكثار من هذا يوصل الأمة إلى ما بدأنا الآن نراه في شبابنا. ما الذي رأيته وما الذي رأيتموه؟ هل يليق بمؤمن، هل يليق بمسلم صاحب قلب متوكل على الله أن يقول أنا الآن أجلس أنتظر خروج المهدي، أو أجلس أنتظر خروج قائد يصلح حال الأمة فأنا يئست؟ أن تسمع هذا من أهل الدنيا هذا أمر يحزن، لكن أن تسمعه من مصلي أو من صاحب دين أو من أهل المساجد أو ممن يتتبع أثار السنة فتجد اليأس قد خيم عليه وهو ينتظر. لا أخي الحبيب، ليس هذا مقصود ذكر علامات الساعة، وليس هذا مقصود ذكر أحاديث المهدي. إنما الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قطع لك تلك الشكوك كلها، وبين لك أن علامات الساعة كلها إن جاءت ورأيتها بعينيك، ورأيت المهدي، ورأيت نزول المسيح عليه السلام، ورأيت الدجال، وبدأت الساعة تقوم وفي يدك فسيلة أي نبتة صغيرة، أمر الله عليك أن تغرسها. حديث في الهمة، رسالة في الإيجابية، في عدم الانتظار. نتمنى أن يصلح الله حال الأمة، نتمنى أن يهيئ الله جل جلاله للأمة قائدا يقودها إلى الحق، نتمنى أن يحكم فينا شرع الله، هذا ما يتمناه كل مسلم، ولا ينبغي لمسلم أن يتمنى غير هذا. لكن هذه الأمنيات أن تمنعك من العمل، وأن تجلسك وأن تقعدك وأن تصيبك باليأس، لا تعمل لا في دين ولا في دنيا، فهذا ليس في سنة رسول الله ولا في كتاب الله. فهذا الشافعي رحمه الله يقول: إني لأبغض الرجل. لما يا شافعي تبغض الرجل؟ قال: مشغولا بشيء لا ينفعه في دين ولا دنيا. يقول ابن القيم: أجمع العقلاء وأجمع أهل العلم أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تدرك بالراحة. أي نعيم تقصد يا ابن القيم؟ النعيمين، نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. لا يدرك نعيم الدنيا بالنعيم بالجلوس، ولا يدرك نعيم الآخرة بالجلوس. إذن لابد من العمل في كل ميادين الحياة. إن أردت الدنيا فعليك بالعمل. قيل لأحد التابعين أكرمه الله ورزقه وكان رجلا غنيا: كيف أدركت ذلك؟ قال: بإدراك البكور، أي بكور الأوقات، وبالجد وبالاجتهاد وبمخافة الله جل جلاله. فهذا أبو بكر تقول عنه عائشة رضي الله تعالى عنه: كان من أتجر قريش. كم فرحت عندما جلست مرة مع أحد الإخوة وأظنه يصلي معنا الآن وهو يعمل في مجال من المجالات، قال لي: لما هذه المصلحة أو المهنة أو التجارة التي أعمل بها أريد أن أذهب إلى المنطقة الفلانية أو الفلانية في لبنان عند غيرنا من الطوائف أو المذاهب لأشتري منهم، لما لا يكون عندنا في صيدا مؤسسات ومصالح هي تغطي لكل لبنان؟ رجل طموح في دنياه كذلك، وهذا ما نريده. الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو عندما بدأ بدراسة النحو وجد صعوبة فقرر أن يترك هذا العلم، فكان جالسا إلى جانب حائط فنظر إلى نملة، بدأت النملة تصعد إلى الحائط وهي حاملة برزقها في فيها، ثم وقعت ثم صعدت ثم وقعت ثم صعدت ثم وقعت، يقول وبقيت على ذلك عشرات المرات حتى وصلت فتأثر من نملة، فيقول نملة ما يأست من أول مرة بقيت على حالها حتى وصلت إلى مرادها، كيف أترك علم نحو يفهمني كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انكب على طلب العلم حتى صار إمام أهل زمانه في هذا العلم، وحتى الآن طلاب علم النحو يضربون به المثل. هذا أبو حنيفة رغم جلوسه في المساجد وتدريسه للعلم وتعليمه للفقه، ولكنه كان تاجرا معروفا في أهل زمانه، وهذا الإمام أحمد كان تاجرا معروفا بين أهل زمانه، وهذا عبد الرحمن بن عوف عندما هاجر من مكة إلى المدينة قال له صاحبه من الأنصار قل لي ماذا تريد من المال حتى أعطيك، قال دلني على السوق وجزاك الله خيرا، أريد العمل دلني على السوق وأريد أن أعمل وأتكسب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كما روى ذلك أحمد والبخاري وغيرهم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبله، أي جمع حبل، ثم يذهب فيحتطب ثم يأخذ الخشب فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم لم يعطوه. لو سألنا الجميع أكثر مصلحة ماشي الآن في لبنان شو بجاوبه؟ وذكرت هذا سابقا، ولكن المقاهي، وليعذرني الجميع، هذا الذي يجلس في المقهى واللي ماسك أرجيلته واللي حامل وراء الشدة واللي طالب القهوة وغير ذلك، دائما نحن بنسأل حلال وحرام. لا، ما بتكلم حلال وحرام، بتكلم لو سألتك أيها الغالي ماذا تريد؟ ما هو هدفك في الحياة؟ إلى ماذا تسمو؟ ما هي أهدافك؟ ماذا تريد أن تحقق في دين أو دنيا؟ في الاثنين والله لما علم ماذا يجيب. كثير من الذين ابتلاهم الله درسوا في المدارس والجامعات لم يجدوا مهنة توافق ما درسوا فيه، قاموا واجتهدوا وقال والله لا أجلس يوم، وهؤلاء معروفون وموجودون فيما بيننا، لا أجلس يوم لأطلب من أبي وأمي، بل في كل يوم أعمل في دين أو دنيا. فليست سمة المؤمن وليست سمة المسلم القعود، ولا يعرف اليأس إلى طريق المؤمنين سبيله، بل لو كان الناس حولك كلهم يثبطوك ويقعدوك ويقلل فيك روح الهمة فأنت تكون سببا في رفع هممهم. فهذا يعقوب عليه السلام عندما ابتلاه الله جل جلاله بفقد الولد الأول يوسف عليه السلام، ماذا قال لأبنائه عندما أخبروه الخبر؟ فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لم ينتهي البلاء هنا، جاءه بلاء آخر بولد آخر من أبنائه، لم ييأس. يوم ممكن الواحد يبدأ بالإقدام والعمل فإذا جاءه بلاء يأس، كم أتضايق عندما أسمع شابا يقول أنا يائس، مما يائست؟ معك الله، ربك الله، كتابك القرآن، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دستورك، تيأس في دين أو دنيا؟ قم واعمل بأي شيء، تحرك لدين أو دنيا. فالله جل جلاله ما أغلق أبواب الرزق لكنه أغلقها في وجه القاعدين، في وجه اليائسين، في وجه القانطين. ومن يقنط من رحمة ربه، من يا ربي؟ إلا الضالون. هذه آية في كتاب الله جل جلاله. فعندما جاءه البلاء الثاني مع ابنه بنيامين قال: بل سولت لكم أنفسكم أبرا فصبر جميل، ثم قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ما نسيت يوسف ولم أنس بنيامين. وعندما عاتبوه في تذكر ولده قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم أخذ بالأسباب وقال: يا بني لا تيأسوا من روح الله. ماذا تريد منا يا أبتاه؟ قوموا فتحسسوا من يوسف وأخيه. خذ بالأسباب. التواكل ما معناه؟ أن تتوكل من دون أسباب. أنا متوكل يا شيخ وأعد ناطر المهنة وأعد ناطر الوظيفة وأعد ناطر المال، هذا اسمه تواكل، وهذا منهي عنه في الشرع. بدأت بهذا العام الجديد، ضع أهدافك وحددها واجعلها أهدافا سامية، ولا تجعل أمنياتك من سفاسف الأمور. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وإذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأبدان، أمنية البعض إنه ينزل أجمل وأغلى وأحلى لعبة على تليفونه، أمنية البعض أمنيته إنه يربح على اللي معه بالببجي على التليفون، أمنية البعض إنه يحقق أعلى مستوى من اللايكات على الفيسبوك، أمنية البعض أن يحقق أعلى مستوى من المشاهدات على اليوتيوب، أمنية البعض أن يحضر حفلة لمطرب وفنان، وأمنية البعض أن يكون رائدا في دين ودنيا. واقرأوا قصص حتى الكفار. صاحب شركة هوندا كيف كان؟ طرد من المدرسة وهو صغير، عاش في عائلة فقيرة جدا، عمل في كراج للسيارات، ولكنه قال: لابد أن أعمل وأتفكر. ثم أنشأ أول مكنة صغيرة قدمها لشركة التويوتا، ثم ثابر وواظب حتى أقام أول سيارة له، ثم هو الآن من صاحب أكبر شركات السيارات. الله جل جلاله يعطي من تحرك بالأسباب سؤله. وإن لم يكن مؤمنا فكيف أنت إذا كنت مؤمنا؟ كيف أنت إذا كنت مستعينا بربك جل جلاله؟ فوالله الذي لا إله إلا هو سيعطيك، كنت صغيرا أو كبيرا، كنت عالما أو أميا، كنت صاحب أب وأم أو كنت يتيما، مهما كانت جنسيتك الله سيعطيك في دينك ودنياك. أختم بقصة البطل عمير ابن أبي وقاص أخو سعد رضي الله تعالى عنه. يروي سعد بن أبي وقاص قصته فيقول: ذهب معي أخي عمير وهو ابن 16 سنة إلى معركة بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة، كان يتفقدهم في المعارك، من هو أهل للمعركة فيقدمه ومن هو ليس أهل فيؤخره. فماذا كان يفعل عمير؟ كان يتوارى من النبي. لما؟ حتى ما يختارني للجهاد؟ اليوم إن شاء الله ما يشوفني الشيخ حتى ما يقول لي: وينك؟ ليه ما عم تجي على المسجد؟ ليه ما عم تطلع على الجولات؟ ليه ما عم تقعد بحلق حلق العلم والإيمان؟ لما لا تجلس معنا في المشورات؟ فأنت قائد للأمة، أنت لست صفرا على الشمال للأمة، بل أنت قائدا للأمة. لا، إن شاء الله ما يشوفني. وين بدنا نشوفك؟ في المطاعم وفي المقاهي وفي الطرقات، الرائد في الطعام وفي الشراب وفي الملاهي وفي الملاعب، أما رائد في دين ودنياي؟ لا، هذا ليس لي. فعمير كان يتوارى من النبي حتى لا يقول له النبي: عد يا عمير إلى البيت فإنك لا تصلح لبدر. رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمير، عد إلى البيت فإنك لا تصلح للجهاد. فبكى بكاء شديدا، فنظر إليه الرحيم بالأمة فرق لحاله وعلم صدق طلبه أنه يريد الجنة، فقال له: يا عمير، ابق معنا في الجهاد. فيقول سعد: فقاتل أخي وهو ابن 16 عاما قتالا عجيبا حتى استشهد في تلك المعركة ولم استشهد أنا. ابن 16 عام، أين أبناء 15 و16 و20 و30 و40؟ استغرب من شباب جاوزوا 20 و30 جالس عم يلعب على التليفون، جالس يلعب مش ساعة وساعتين. والله أخبرني بعض الشباب: يا شيخ، هاي الألعاب 8 و9 و10 ساعات عم يقعدوا عليها. فتحوا الآن مقاهي في صيدا وفي لبنان يدخل فيها الشاب. دخل بعض الشباب عندنا بالجولات، فاتوا بالجولات الدعوية، قالوا لي: يا شيخ، والله كأنهم سكارى، عم نحكي معهم قلبه متعلق باللعبة ما قادر يسمعك. قلوا: يا حبيبي، بس نسمعك، اسمعني كلمتين، ما قادر، حيقتلوني. علقوا القلوب والعقول بهذه الألعاب، فينشأ الشاب 20 و30 و40 لا ناجح في دين ولا دنيا، لا يعرف قراءة فاتحة ولا يعرف حديثا للحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف كيف يصلي ولا كيف يصوم، ولا يعرف كيف يكون سببا في النصر للأمة. هذه أم محمد الفاتح رحمها الله، لم تذكر هي ولكن ذكر ولدها. كان زوجها دائما يتفكر في فتح القسطنطينية، وكانت تأخذ ولدها وهو صغير توقفه على هضبة تقول لي: يا ولدي، تقول له: يا ولدي يا محمد، أرأيت هذه المدينة؟ فيقول: نعم. فقالت: يا أمه، هذه المدينة أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم أن خير الجيوش الجيش الذي يفتحها، وخير القائد وخير القادة القائد الذي يكون لهذا الجيش. في كل يوم تغرز وتغرس في صدره وقلبه حب الجهد للدين. هذا ما نريده من الآباء، مش عشان ما يكون غريب بين رفقاته لازم ابن 10 سنين يكون معه التليفون ويكون عنده حسابات على كل مواقع التواصل الاجتماعي وأراه من أمه وأبيه وأخته وأخيه، يقضي الأوقات الطويلة على هذا. ولا أحرك بذلك ساكنا، غرست في قلبه ذلك حتى أكرمه الله وكان محمد ولقب بالفاتح لأنه فتح القسطنطينية. لذلك في ختام هذا العام الذي مضى وفي بداية هذا العام الجديد، أنصح نفسي أولا وكل إخواني أن يبدأوا بهمة، وأن يلقوا خلف ظهرهم اليأس، وأن يعزموا النوايا، وأن يعلنوها لربهم أنهم لن يعرف اليأس لقلوبهم ولا لصدورهم طريقا، وأنهم سيكونوا أهل فلاح ونجاح في دين ودنيا. من أراد العلم فعليه بالعمل، ومن أراد الدين فعليه بالعمل، ومن أراد الدنيا فعليه بالعمل، ومن أراد الرقي في مراتب الحياة فعليه بالعمل. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فرحة وحسرة، فرحة وحسرة، فرحة بكرم الله على الأمة، أنزل عليها الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. أنزل علينا الغيث، أمطرنا بفضله وبرحمته، وهذا فضل الله جل جلاله وكرمه، وهذا يستوجب علينا الشكر. ففي كثير من الأراضي والبلدان حرموا هذا المطر وهذا القطر، فأنت أكرمك الله جل جلاله بهذه النعمة، مع أن السنة ختمت في كثير من الأماكن والأحيان بمعصية لله جل جلاله، ولكن الله تعالى رحمته تسبق غضبه، فأنزل المطر والغيث على العصاة وعلى الطائعين، وعلى جميع الناس. فأقم السنة عند نزول هذه النعمة. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أنه إذا كان يوم غيم وسحاب فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتغير حاله حتى إذا أمطرت السماء سري عنه أي خفف عنه. فتقول عائشة رضي الله عنها وتسأله عن ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أهلك بالريح أقواما قبلنا. سن الحبيب صلى الله عليه وسلم لي ولك إذا هبت الريح لا أن تلعنها ولا أن تسبها بل نهى عن ذلك وقال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا سمعت صوت الرعد أن تقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة العظام جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش عندما يسمعون صوت الرعد يخافون. فما لي ومالك نحن المخلوقات الصغيرة أمام تلك الملائكة لما لا نخاف؟ لذلك أقل القليل أن نلهج لربنا جل جلاله بالدعاء. وإذا نزل المطر فقل مباشرة اللهم صيبا نافعا. وإن خفت الأذى في المطر فقل اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هكذا الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعامل مع المطر. ولكن الحسرة في هذا أين؟ أن ترى في هذه النعمة التي يفرح بها الجميع عند نزول المطر طرقات قد تسكرت ومصارف قد سدت وأبنية قد طافت. من يتحمل مسؤولية هذا؟ أليس كل مسؤول عن هذه الأمور؟ ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. الغش في كل أنواعه من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول عن راحة المواطنين في طرقاتهم وشوارعهم حتى في بيوتهم. أصحاب المقاولات والعمارات والأبنية على العقد مكتوب ما شئت، يكتب لك قبل أن تشتري ما شئت، ولكن عند أول شتاء يفتضح الأمر. يدفع من يسكن في هذا الدار ما فوقه وتحته حتى يصلح ما فوقه وما تحته. كشفت الأمطار كثيرا من أنواع الغش. لذلك كل من وضع في هذا المكان ووضعه الناس واختاروه أن يكون أمينا لهم في أمور دنياهم لابد أن يعلم أن الله جل جلاله سائله عن هذا. فنسأل الله جل جلاله أن يصلح الجميع. أخيرا أحبتي في الله، في مثل هذه الأيام التي يشتد فيها البرد والتي يلجأ فيها الكثير إلى بيوتهم ليهربوا من شدة البرد، هنالك إخوة وهنالك أخوات، هنالك عوائل، هنالك آباء وأمهات منعتهم العفة والحرج أن يسألوا الناس في بيوتهم وفي مساكنهم. كنا خارجين الأسبوع الماضي في البلد، والله دخلنا لبعض البيوت غرفة لا يملكون أحيانا شيئا يستخدمونه لكي يغطوا أبناءهم. بيوت صحيح قليلة أعدادها ولكن لا يعلم بها إلا الله. تقول هذا في البلد، هذا في صيدا أم في المخيمات أم خارج صيدا قليلا. فالله جل جلاله سيسألك. ما من عبد ينام شبعان وجاره جائع إلا سيسأله الله، وما من عبد ينام وهو متدفئ وجاره بردان إلا وسيسأله الله. فلنحرص أحبتي في الله إما أن نسأل عنهم وأن نذهب إليهم وأن نتواضع ونطرق أبوابهم ونزورهم ونشكرهم لأنهم قبلوا منا أن نعينهم، لهم يشكرون وينتظروا وننتظر منهم الشكر، بل نحن نشكرهم أنهم قبلوا منا المساعدة. وكذلك إن لم نستطع أقل القليل فلنذهب إلى الجمعيات أصحاب الأمانات المختصة في هذا ولنساعد في ذلك حتى يرفع الله جل جلاله عنا البلاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما من شبابنا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الحق والدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك، اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك، اللهم اجعلنا من أوليائك المخلصين، اللهم اجعلنا أهل همم للدين، اللهم ارزقنا هم النبيين والمرسلين والصحابة والتابعين. اللهم لا تعلق قلوبنا بسفاسف الأمور، ولا تعلقها بدنيا فانية، اللهم علقنا بآخرة باقية، اللهم وهيئ لنا الأسباب لذلك يا رب العالمين. اللهم وكن مع إخواننا المستضعفين في هذا البرد القارس في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، اللهم اكلأهم بكلائك وارعهم برعايتك واحفظهم بحفظك، وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.